قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغبت لكم في غسالة الأيدي، لأن الخمس من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. هذا حديث حسن الإسناد، وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم. وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكير، والله أعلم. وقوله واليتامى
الحمد لله هديكم الله يصلح بالكم،
أي أيتام المسلمين. واختلف العلماء هل يختص بالأيتام بأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء والفقراء، على قولين، يعني سائر الأيتام حتى وإن كانوا أغنياء. والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم. وابن السبيل هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك. وسيأتي تفسير ذلك في آيات الصدقات من سورة براءة إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. وقوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في المغانم في الغنائم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما أنزلنا على رسوله، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، وفي حديث وفد عبد القيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. الحديث بطوله، فجاء أداء الخمس من جملة الإيمان. وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الإيمان من صحيحه، فقال: باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. ثم أورد حديث ابن عباس هذا، وقد بسطنا الكلام عليه في شرح البخاري ولله الحمد والمنة، ولا يدرى أينه شرح البخاري هذا لابن كثير. ما علمنا منه شيئا، ولعله يظهر، لأن هذا كم من كتاب يعزى إليه ثم يؤثر عليه بعد. وقال مقاتل بن حيان: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، أي في القسمة. وقوله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر، ويسمى الفرقان لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل، وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: يوم الفرقان يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل. وهذا من الأدلة على أن إيضاح الحق على حدة والباطل على حدة أنه من نصرة الإسلام، لأن اختلاط الباطل بالحق يجعله ملتبسا، وكذا أيضا اختلاط المحقين بالمبطلين سبب اللبس عليهم. رواه الحاكم وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله الضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد إنه يوم بدر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير في قوله يوم الفرقان يوم فرق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدر وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 310 رجلا والمشركين بين 1900 بين 1900 فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم مثل ذلك وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم مثل ذلك. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود قال في ليلة القدر تحروها 11 بقينا يبقين فإن في صبيحتها يوم بدر. وقال على شرطهما وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضا من حديث جعفر بن برقان عن رجل عنه مبهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد وقد كذب قال حدثنا يحيى بن واضح أبو تميلة قال حدثنا يحيى بن يعقوب منكر الحديث أبو طالب عن ابن عون عن محمد بن عبد الله الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال الحسن بن علي كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان 17 من رمضان إسناده جيد قوي. ما هو جيد ولا بالنسبة لابن حميد. ورواه ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن علي قال كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه كان يوم بدر يوم الاثنين ولم يتابع على هذا وقول الجمهور مقدم عليه أنها صبيحتها الجمعة في ليلة الخميس صبيحتها الجمعة وهي لا شك أنها في رمضان وفي العام الثاني من الهجرة النبوية فهذه أشياء واضحة. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى أي البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم أي مما يلي سيف البحر ولو تواعدتم أي أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد لكن شيء أراده الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال محمد بن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال لو كان ذلك على ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. بلغهم أن قريشا قادمة بعيره، قادم من أبو سفيان بعير لهم فيها متاع كثير من الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها للمسلمين يتقوى بها المسلمون إعزازا لدين الله ونصرة. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثني ابن علي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقت السقاه، ونهد الناس بعضهم إلى بعض. وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمور وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان، فانطلق حتى إذا ورد بدرا فأناخا بعيريهما إلى تل في من البطحة فاستقيا من في شن لهما من الماء، فسمعا جاريتين تختصمان تقول إحداهما لصاحبتها: اقضيني حقي، وتقول الأخرى: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك. فخلص بينهما مجدي بن عمرو وقال: صدقتي. فسمع ذلك بسبس وعدي فجلسا على بعيريهما حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حدر، فتقدم أمام عير وقال مجدي بن عمرو وقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا والله، إلا أني قد رأيت راكبين أنا خاء إلى هذا التل فاستقيا في شن لهما. ثم انطلقا فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. ثم رجع سريعا فضرب وجه عيره، وهذا يدل على دهاء عنده. فانطلق بهما فساحل حتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. قال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزر ونسقي بها الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بني زهرة، إن الله قد نجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا. فأطاعوه فرجعت بنو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي. قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر، فأصابوا سقاة لقريش غلاما لبني سعد بن العاص، وغلاما لبني الحجاج، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقول: نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، فضربوهما، فلما أزلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين، ثم سلم وقال: إذا صدقاكم ضربتموهم، وإذا كذباكم تركتموهم، صدقا والله إنهما لقريش. أخبراني عن قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدو بالعدوة القصوى، والكثيب العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: ما ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما 9 ويوما 10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000، يعني أن 1000 يكفيهم ناقة، ينحرون ناقة. 100 ينحرون ناقة، 101 ينحرون ناقة. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وأبو البختري بن هشام، وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، والأسود، وأبو جهل بن هشام بن خويلد الأسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف، ونبيه ومنبه بن حجاج، وسهيل بن عمرو، وعمر بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. هذا مرسل الآن. قال محمد بن أش بن إسحاق رحمه الله: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، وننيخ إليك ركائبك، ونلقى عدونا، فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم، لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، ويؤازرونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له به، فبنى له عريشا، فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما معهما غيرهما. قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت، فلما أقبلت وراءها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل، وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي، فقال: اللهم، هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغداة. في هذا نظر، لأن هذا غالب دعا به أبو جهل نحو هذا. وقوله: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. قال محمد إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجة، لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وهذا تفسير جيد. وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد، لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل، ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبرهان والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. فحينئذ يهلك من هلك، أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره، وأنه مبطل لقيام الحجة عليه. ويحيى من حي، أي يؤمن من آمن عن بينة، أي عن حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقالت عائشة في قصة الإفك: في هلك من هلك، أي قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك. وقوله: وإن الله لسميع، أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم، أي بكم، وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. إلى هنا بارك الله فيكم.